يصل إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حديث ابن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وراويه عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي الصحابي الجليل، تقدم التعريف به في حديث بيان معنى الظلم وأن المراد به الشرك. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عنه
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حديث ابن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وراويه عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي الصحابي الجليل، تقدم التعريف به في حديث بيان معنى الظلم وأن المراد به الشرك. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ثم ذكر بعض الآثار التي تدل على خوف السلف رحمهم الله. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال ابن حجر: هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة. هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة، وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم، لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدع في شيء منها بخلاف هذا. يعني هذا خاص
بالرد على
المرجئة. والمرجئة قالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ولم يشترط جمهورهم النطق، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال، وقالوا: لا يمر مع الإيمان ذنب أصلا. مناسبة إرادة هذه الترجمة عقب التي قبلها تبع الجنائز، وهذه الترجمة: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. مناسبة إرادة هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنائز مظنة لأن يقصد بها مراعاة أهلها، أو مجموع الأمرين: مراعاة أهلها يخرج مجاملة، احتمال أن يخرج مجاملة، أو يخرج من الأمرين مجاملة وطلب الأجر. وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابا أي خالصا، فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يؤثر على قصده الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن من يحبط عمله وهو لا يشعر. قد يعرض لمن خرج مع الجنازة، وإن كان في الأصل الباعث له الإيمان والاحتسام، قد يعرض له في أثناء خروجه أو في أثناء مكثه في المقبرة مع أهلها وذويها ما يحبط عمله ولا يشعر. والمراد بالإحباط في الترجمة حرمان الثواب، لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه. يقول: وليس المراد به مذهب الإحباطية الذين يرون أن السيئات يبطلن الحسنات. مذهب الإحباطية هذا فيه شوب اعتزال، نعم فيه شوب اعتزال. المذهب الإحباطية الذين يرون أن السيئات يبطلن الحسنات، لسيما إذا كانت هذه السيئات كبائر، ومرادهم إحباط جميع الحسنات. أما إحباط ما يقابل هذه السيئات ويبقى أجر غيرها من الحسنات في باب المقاصة، هذا معروف عند أهل العلم، وسيأتي تقرير الكلام بالرجل من هذا ظاهر. يقول العين: فإن قلت القول بإحباط المعاصي للطاعات من قواعد الاعتزال، فما وجه قول البخاري هذا؟ القول بإحباط المعاصي للطاعات من قواعد الاعتزال، فما وجه قول البخاري هذا؟ قلت: هذا الإحباط ليس بذاك، لأن المراد به الإحباط بالكفر أو بعدم الإخلاص ونحوه. الترجمة: باب خوف المؤمن
من
أحبط عمله ولا يشعر، دل على أن العمل يحبط بمعصية. أي معصية تحبط العمل؟ نعم، عدم الإخلاص، عدم الإخلاص. لكن إطلاق البخاري من أحبط عمله ولا يشعر، أورد هذا السؤال الذي أورده العيني، يقول: فإن قلت القول بإحباط المعاصي للطاعات من قواعد الاعتزال، فما وجه قول البخاري هذا؟ الآن إيش معنى الإحباط؟ هل المارد به نحو جميع ما لهذا العامل من حسنات؟ هذا مثلا المعتزلة، إذا ذكر كبيرة
زال إيمانه بالكلية
نسأل الله. لكن كون هذه السيئة يحبط ما يقابلها من حسنات في باب الموازنة، هذا معروف عند أهل العلم. يقول: قلت هذا الإحباط ليس بذاك، لأن المراد به الإحباط بالكفر أو بعدم الإخلاص ونحوه. لكن الحافظ رجب رحمه الله تعالى نقل عن السلف ما يدل على أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات، تحبط بعض الحسنات، وليس معناه أن تحبط جميع الأعمال كما يقول المعتزلة والخوارج، تحبط بعض الحسنات ثم تعود بالتوبة منها، وأيد ذلك بالنصوص الصحيحة، ثم قال: وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة خاصة، فقد أبطل فيما قال ولم يقف على أقوال السلف الصالح في ذلك. نعم، المعتزلة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيمان كله وخلدوا بها في النار، وهذا القول باطل الذي تفردوا به في ذلك، وهذا القول الباطل الذي تفردوا به في ذلك. أن حرر المسألة وكررتها مرارا، يعني كون السيئة الكبيرة تبطل جميع ما عند المسلم من حسنات لما في ذلك الإيمان، هذا قول من؟
المعتزلة
والخوارج. كون السيئة تبطل ما يقابلها في باب الموازنة، نعم،
هذا قول،
في باب هذا قول معروف،
نعم معروف،
نعم معروف عند السلف كما أشار إليه الحافظ بن رجب.
طيب وجه الاعتراض من العيني؟
يقول: فإن قلت القول بإحباط المعاصي للطاعات من قواعد المعتزلة، يعني بهذا الإطلاق بخوف المؤمن أن أحبط عمله.
لكن هل هو فهم من ترجمة البخاري شيء يقرب من هذا؟
هو استشكل وأورد إشكال وأجاب عنه، أورد إشكال يخشى منه أن يفهم كذا فأجاب عنه. يقول الله رحمه الله تعالى: المراد بالحبط نقصان الإيمان وإبطال بعض العبادات لا الكفر، فإن الإنسان لا يكفر ويخرج عن العمل إلا بما يعتقده أو يفعله عالما بأنه يوجب الكفر. فالإنسان لا يكفر ويخرج عن الإيمان إلا بما يعتقده أو يفعله عالما بأنه يوجب الكفر. تقول العيني: قلت فيه نظر. ماذا يعني؟ يعني كلام النووي، لأن الجمهور على أن الإنسان يكفر بكلمة الكفر وبالفعل الموجب للكفر وإن لم يعلم أنه كفر. يعني الإنسان يعرف أن هذا محرم لكن لا يدري ما حجم الآثار المترتبة على هذا المحرم،
مثل العقوبة، مثلا
العقوبة المقدرة عليها. الإنسان زنه محسن لكن لا يدري أنه يرجم، يعرف أنه محرم، ما يعذر بهذا الجهل. لكن من لا يعرف، هو يتصور أنه لا يعرف أن الزنا محرم أصلا، مثل هذا لا يعاقب، يعذر بالجهل. يعني فارق بين أن يعرف أن هذا العمل محرم لكن لا يعرف الآثار المترتبة على هذا العمل. يعني فارق في محظورات الإحرام، مثلا الشخص لا يدري أن هذا العمل ممنوع محظور في حال الإحرام، وشخص يعرف أنه محظور لكن لا يعرف ماذا يترتب عليه. قال العين: قلت فيه نظر، لأن الجمهور على اللسان يكفر بكلمة الكفر وبالفعل الموجب للكفر وإن لم يعلم أنه كفر، لكن لابد أن يعرف أنه محرم. نعم، فيؤيده حديث أن الرجل يتكلم بالكلمة
لا يلقيها
من سخط الله لا يلقيها هدالا يهوي بها في النار سبعين خريفا. قد تأكل إشارة إلى هذا. وفي شرح ابن رجب رحمه الله تعالى مراد البخاري بهذا الباب الرد على المرجئة القائلين بأن المؤمن يقطع لنفسه بكمال الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وأنه لا يخاف على نفسه النفاق العملي ما دام مؤمنا. ثم ذكر ما ذكره البخاري من آثار عن السلف وزاد عليها ثم قال وأصل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره من أن النفاق أصغر وأكبر. النفاق الأصغر هو نفاق العمل وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم وهو من باب النفاق الأكبر. فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبر حتى ينسلخ من الإيمان بالكلية كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ثم قال وقول البخاري بعد ذلك وما يجوز وما يحذر ترجمة وما يحذر أو ما يحذر على رواية الاختلاف في ضبط ذلك من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمراده أن الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة يخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكلية وبالوصول إلى النفاق الخالص وإلى سوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك كما يقال إن المعاصي بريد الكفر. فالآن الترجمة مركبة من أمرين في الصحيح. الترجمة مركبة من أمرين. الأمر الأول خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر هذا جزء. الجزء الثاني وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. الترجمة عند البخاري رحمه الله مركبة من أمرين. الأمر الأول خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر. والشق الثاني هو الأمر الثاني وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. أهل العلم أولا الإمام البخاري رحمه الله فصل بين الشقين بالآثار التي ذكرها بالآثار التي ذكرها عن الصحابة لأنها متعلقة بالشق الأول هي متعلقة ومرتبطة
بالشق
الأول اللي هو خوف
من
فصل بينهما بالآثار التي ذكرها لتعلقها بالشق الأول فقط. ثم ذكر بعد ذلك حديثين ذكر حديثين. الحديث الأول حديث
ابن مسعود
حديث باب المسلم وفسوق والثاني حديث عبادة بن الصامت في تلاحي الرجلين وسيأتي إن شاء الله تعالى. الأول حديث ابن مسعود متعلق بالشق الأول والثاني تأمل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هو ألصق بقوله خوف المؤمن إلا من الثاني محذر من المعاصي من الإصرار على النفاق والعصيان. ارتباطه بالشق الأول والثاني
وكأنه بالشق الأول قريب يعني خوف المؤمن أن يحبط عمله ولا يشعر
قد يقع في الثاني يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة
يعني على اعتبار السباب
من إذا أصر إذا أصر عليه قتاله كفر إذا أصر على القتال
نعم
يحذر من الإصرار في القتال وقتال المسلمين وكذا من أن يجره ذلك إلى الكفر. قالوا الأول حديث ابن مسعود متعلق بالشق الثاني من الترجمة والثاني حديث عبادة بن الصامت في تلاحي الرجلين متعلق بالشق الأول من الترجمة من باب اللف والنشر مرتب ولا غير مرتب؟ ها؟ غير مرتب غير مرتب. يقول البلاغة مشوش غير مرتب. وعلى كل حال هو معروف جاء في النصوص المرتب غير المرتب يعني لا غبار على اللف والنشر المشوش على غير المرتب جاء في القرآن. نعم يوم تبيض
وجوه وتسد وجوه
فأما الذين سودت اسودت لو قال لما الذين ابيضت صار مرتب المشوش في سورة هود منهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا مرتب هذا ومن في آل عمران غير مرتب. على كل حال جاءت النصوص بالأمرين جاءت المرتب وغير المرتب فلا إشكال. الحديث الأول حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أجاب به أبو وائل شقيق بن سلمة، أجاب به أبو وائل زبيدا لما سأله عن المرجئة. يعني في الأصل حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله. لما سأله عن المرجئة أجاب بقوله بالحديث. وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث، يتهم بإيش؟ بالإرجاء. بعض المرجئة يتهم أبا وائل بالإرجاء.
لا يتهم
بالرأي المعاصر
قبل عدم قبول رواية في هذا الحديث.
لا يتهم بعدم التهم. لما سئل عن المرجئة أجاب بالحديث الذي هو على الطرف الثاني من قول المرجئة.
نعم. يكون اتهم بعدم قبول الحديث منه.
شو الباعث أصل سياق الحديث من قبل أبي وائل؟ لأن زبيدا سأله عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أبو وائل لا يشك أحد في أنه الثقة السبت المأمون وليس بمتهم، يستعين برواية الحديث أنه يختلف معه في لأنه ينقل مذهب. بعض المرجئة يتهم أبا وائل في رواية الحديث أنه لم يضبطه، احتمال، لأنه يختلف ينقل مذهب المرجئة احتمال الثاني أنه يتهم في رأيه وأنه يرى الرأي الثاني أو الخوارج،
لكن ما يتهم في رواية الحديث.
احتمال. يقول الحافظ بن رجب وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث. قال بن رجب وأما أبو وائل فليس بمتهم بل هو الثقة العدل المأمون. وقال العين أجمع على جلالته وصلاحه وورعه وتوثيقه وهو من أجل أصحاب ابن مسعود، وكان ابن مسعود يثني عليه وليس بمتهم. قال ابن رجب وأما أبو وائل فليس بمتهم بل هو الثقة العدل المأمون وقد رواه معه عن ابن مسعود، يعني لم يتفرد به أبو وائل، وقد رواه معه عن ابن مسعود أيضا أبو عمرو الشيباني وأبو الأحوص وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، لكن فيهم من وقف على ابن مسعود. ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وغيره. ومثل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وقد سبق القول في تسمية بعض الأعمال كفرا وإيمانا مستوفا في مواضع. قال ابن رجب وقد ظهر لي في القرآن شاهد لتسمية القتال كفرا وهو قوله تعالى مخاطبا لأهل الكتاب وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب
وتكفرون
ببعض. فأشار إلى أن القتل
كفر.
وفداء الأسارى ويأتوكم أسارى تفادوهم
إيمان.
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فدلت هذه الآية على أن القتال والإخراج من الديار إذا كان محرما يسمى كفرا، وعلى أن فعل بعض الطاعات يسمى إيمانا لأنه سمى اشتباءهم سارا إيمانا، وهذا حسن جدا. يقول ابن رجب رحمه الله ولم أرى أحدا من المفسرين تعرض له ولله الحمد والمنه. وفي مسند أبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له. قال ابن حجر فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم وأن ذلك كان حين ظهورهم، ويسأل أبواه الزبيد، يسأل أبواه عن معتقد المرجئة، لا يسأل عن ماهياتهم، لا يسأل عن ذواتهم، إنما يسأل عن معتقدهم، فأجابه بهذا الحديث. يقول: فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم. والله المستعان.
أطلع عنك شيخ، ضبط الحافظ يحذر أو يحذر، هناك فرق في المعنى في هذه الروايتين؟
في الترجمة الحديث السابق باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، الرواية الأخرى وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. حافظ بن حجر يقول: يحذر بضم أوله وتشديد الذال المعجمة، ويروى بتخفيفها، يعني الأصل رواية أبي ذر التي اعتمد عليها الحافظ يحذر بالتشديد، والحافظ يعتمد على رواية أبي ذر ويشير إلى ما عداها، ويروى بتخفيفها يحذر. الفرق بين اللفظين أن يحذر يخوف، يخوف الإنسان من الإصرار، من أن يصر على النفاق والعصيان من غير توبة، يحذر ويستدل بقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الثاني الضبط الثاني بالتخفيف يحذر، يخاف بنفسه، يخاف بنفسه، إما أن يخوف من الإصرار أو يخاف بنفسه من الإصرار، ولا فرق حينئذ.
لكن المختصر أحسن الله إليك لما اكتفى، وقد أشرتم في أكثر من مناسبة أنه عندما نقل التراجم لم يحسن الحقيقة في نقل التراجم، نظرا لأن الزبيدي رحمه الله في الأصل لم يأتي بالتراجم. هنا قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ولم يأتي بالشق الثاني الذي ذكرتم تعلقه بالحديث.
نعم، هو المحقق عفى الله عنه وعنه أدخل هذه التراجم وجعلها بين أقواس معقوفات ليعلم أنها من صنيعه وليست من الأصل، لكن لو جعلها في حاشية ولم يدخل في كلام المؤلف ما ليس منه، جعلها في حاشية كان أولى، على أنه اقتصر على الشق الأول من الترجمة، وحديث الباب الذي تحدثنا عنه وما زال الحديث عنه متعلق بالشق الثاني كما أشار ذلك الحفاظ وذكرناه سابقا. الفاظ الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب بكسر السين وتخفيف الباء بمعنى السب وهو الشتم، وهو التكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. قال ابن حجر: هو مصدر يقال سب يسب سبا وسبابا. وقال إبراهيم الحربي: السباب أشد من السب، وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه. وقال غيره: السباب هنا مثل قتال فيقتضي المفاعلة. وتعقب العيني ابن حجر في قوله هو مصدر سب بقوله: قلت هذا ليس بمصدر، وإنما هو اسم بمعنى السب أو مصدر من باب المفاعلة. ابن حجر يقول مصدر قال سب يسب سبا وسبابا، العيني يقول هذا ليس بمصدر وإنما هو اسم بمعنى السب أو مصدر من باب المفاحلة مساببة. وفي المطالع السباب المشاتمة، وفي المطالع كنا مرارا المطالع وأنه لبن قرقول وأنه مختصر من المشارق مشارق الأنوار. وفي المطالع السباب المشاتمة وهي من السب وهو القطع، وقيل من السبة وهي حلقة الدبر، كأنها على القول الأول قطع المسبوب عن الخير والفضل، وعلى الثاني كشف العورة وما ينبغي أن يستر. المسلم في رواية عند أحمد المؤمن، سباب المسلم عند أحمد المؤمن، ومفهومه أن سباب غير المسلم لا يدخل في هذا، أن سباب غير المسلم لا يدخل في هذا، لكن سباب الذمي ومن ساغ بقاؤه بين المسلمين أذى له، ومن آذى ذميا نعم فقد آذاني، فلا يجوز أذى إذا أدم عليه من جزية، وإذا أدم عليه من جزية لا يجوز أذاه على أي وجه كان، سواء كان بالقول أو بالفعل. فسوق مصدر فسق يفسق فسقا وفسوقا، والفسق في اللغة الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله، قال تعالى: ففسق عن أمر ربه. أي خرج عن طاعة ربه، ومنه سميت الفأرة الفويسقة، وخمس كلهن في التدلي ولا الترقي؟ التدلي. الكفر الفسوق العصيان. الفسق يطلق ويراد به الكفر، وأما الذين فسقوا يطلق ويراد به المعاصي. فالمقصود أنه يشمل الأمرين، الخروج عن طاعة الله عز وجل وقتاله أي مقاتلته، قال العين، ويحتمل أن تكون أن يكون معناها المخاصمة، والعرب تسمي المخاصمة مقاتلة، العرب تسمي المخاصمة مقاتلة. ومنه حديث من أراد أن يجتاز بين المصلي وبين سترته فإن أبى
فليقاتله.
نعم، قال بعضهم يقاتله بالسب والشتم، هذا قيل من بعض الشراح لكنه غير مناسب
لأنه في صلاة،
لأنه في صلاة. كفر، قال ابن بطال، ليس يريد بذلك الكفر الذي هو الجحد لله ولرسله، وإنما يريد كفر حق المسلم على المسلم، كفر حق المسلم على المسلم، لأن الله قد جعل المؤمنين إخوة وأمر بالإصلاح بينهم ونصرتهم، ونهاهم رسوله عليه الصلاة والسلام عن التقاطع، وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فنهى عن مقاتلة بعضهم بعضا، وأخبر أن من فعل ذلك فقد كفر حق أخيه المسلم. الذي من فعل هذا القتال فقد كفر حق أخيه المسلم، الذي المفترض أن يكون معه كالبنيان يشد بعضه بعضا، بدلا من أن يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا صار الآن يهدم بعضه بعضا، يعني خلاف مراد الشارع. وقال الكرماني أو المراد أنه يؤول إلى الكفر لشؤمه أو لأنه كفعل الكفار. وقال الخطابي قوله قتاله كفر إنما هو في حق من يستبيح دم المسلم ولا يرى أن الإسلام قد عصمه منه وحرمه عليه، فيكون مرجع ذلك إلى اعتقاده أن الله عز وجل لم يحرم دماء المسلمين بغير حقها. ومن أنكر شيئا من معاظم أمر الدين المجمع عليه المستفيض في الخاص والعام علمه كفر بذلك. كذا قال، ومفاده أن الحديث محمول على إيش؟ المستحل، لأنه قال إنما هو في حق من يستبيح دم أخيه المسلم، في حق من يستبيح دم المسلم، ولا شك أن من يستحل المحرمات التي أجمع على تحريمها فقط المسلم أنه كافر. ثم قال وقد يتأول عن الخطابي، وقد يتأول هذا الحديث وما جاء في معناه من الحديث على وجه التشبيه لأفعالهم لأفعال الكفار من غير تحقيق للحكم فيه، ومن غير إلحاق لهم بأهل الكفر إذا كان فاعله مضاهيا به فعل الكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا تكونوا كالكفار الذين من شأنهم وعادتهم أن يضرب بعضهم رقاب بعض. الآن في كلام ابن بطال أن المراد ليس بذلك الكفر الذي هو جحد لله ورسله، ليس المراد به كفر يعني المخرج عن الملة، وإنما المراد به كفر حق المسلم، كفر حق المسلم، وجحد ما يجب للمسلم على المسلم من حقوق، ومعارضة ومناقضة لحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني بدلا من أن يكون معه كالبنيان يشد الآن
يهدم
بعضه بعضا بقتله. في كلام الكرماني يقول أنه يؤول إلى الكفر، يعني قتل المسلم يؤول يجر، نعم، لأن السيئات يجر بعضها إلى بعض، يؤول إلى الكفر لشؤمه أو أنه كفعل الكفار على وجه التشبيه. وسيأتي بكلام الخطابي ما يؤيد هذا الكلام. الخطابي ذكر أكثر من احتمال، الاحتمال الأول أن الحديث جاء في حق من يستحل قتل المسلم، يقول إنما هو في حق من يستبيح دم المسلم ولا يرى أن الإسلام قد عصمه منه وحرمه عليه، فيكون مرجع ذلك إلى اعتقاده أن الله عز وجل لم يحرم دماء المسلمين بغير حقها. ثم ذكر أن من أنكر شيئا من معاظم الدين من الأمور العظيمة التي استفاض علمها عند الخاص والعام وأجمع الناس عليها، سواء كانت من المباحات فحرمها أو من المحرمات فأباحها، فإنه حينئذ يكفر. ثم قال: وقد يتأول هذا الحديث ما جاء في معناه من الأحاديث على وجه التشبيه لأفعالهم بأفعال الكفار من غير تحقيق للحكم فيه، ومن غير إلحاق لهم بأهل الكفر إذا كان فاعله مضاهيا به فعل الكفار. فلا يقول إذا كان، الأولى أن يقول إذ كان، نعم، لأن هذا من النساخ. إذ كان فاعله مضاهيا به فعل الكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إلا تكونوا كالكفار الذين من شأنهم معادتهم أن يضرب بعضهم رقاب بعض.
لكن الاحتمال الأول الذي ذكره ابن بطال يفهم منه قولهم كفر دون كفر.
نعم.
أول احتمال
هذا الاحتمال الأول
كفر دون
ليس المراد به الكفر المخرج عن الملة.
نعم.
الذي هو جحد الله ورسوله. في القصلاني شرح القصلاني يقول: ليس المراد بالكفر هنا حقيقته التي هي الخروج عن الملة، وإنما أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير يعني والزجر، أو المراد الكفر اللغوي وهو الستر، لأنه بقتاله له ستر ما له عليه من حق الإعانة والنصر وكف الأذى. الكفر في اللغة
الستر
كما هو معلوم، تقدم مرارا، ومنه سمي الزارع
كافر
لأنه يستر البذور، لأنه بقتاله له ستر ما له عليه من حق الإعانة والنصرة وكف الأذى. الحاصل أن القتل والقتال للمسلم كبيرة من كبائر الذنوب إجماعا، وأطلق عليه الكفر هنا، فإما أن يقال هذا في حق المستحل كما جاء في كلام الخطابي، أو يقال هو كفر دون كفر، يعني لا يراد به الكفر المخرج عن الملة كما جاء في كلام ابن بطال وغيره، أو يقال هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت حيث لا يتعرض لتأويلها ولا يقصد منها حقيقة اللفظ، إنما تمر كما جاءت لأن إمرارها كما جاءت أبلغ في الزجر.
نعم.
أبلغ في الزجر أو غير ذلك من مرة في كلام أهل العلم. قال العيني: فإن قلت هذا الحديث وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. قل عيني: فإن قلت هذا الحديث وإن تضمن الرد على المرجئة نعم لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. قلت من العين نفسه: لا نسلم ذلك، لأنه لم يرد بقوله وقتاله كفر حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل إنما أطلق على الكفر مبالغة في التحرير، والإجماع من أهل السنة منعقد على أن المؤمن لا يكفر بالقتال ولا بفعل معصية أخرى. ثم قال العيني: فإن قلت جاء في رواية مسلم لعن المسلم كقتله، جاء في رواية مسلم لعن المسلم كقتله، أقول هو في البخاري أيضا: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. يقول العيني: قلت التشبيه لا عموم له، ووجه التشبيه هو حصول الأذى بوجهين، أحدهما في العرض والآخر في النفس. لعن المسلم كقتله، مقتضى التشبيه أن يكون اللعن كالقتل في الاسم. وهنا في حديث الباب جعل اللعن والسباب مثل القتل،
لا
فالسباب فسوق والقتال
كفر.
إذا كيف قال لعن المسلم كقتله؟
إذا لا يحتمل أن يكون كالإثم هناك.
وين؟
في اللفظ الآخر عند مسلم،
لأنه مفسر،
لأنه هنا فسر
مفسر. وهناك في الحديث ومر بنا مرارا أن التشبيه قد يكون من وجه دون وجه، من وجه دون وجه، فلا شك أن السباب والقتل مؤذي يجتمعان في الأذى، فلعنه كقتله في الأذى لا يعني أنه كالقتل من كل وجه. وسبق أن نظرنا بأمثلة منها حديث الرؤية، نعم،
ترون ربكم كما ترون هذا القبر،
نعم، ومنها تشبيه الوحي بصلصلة الجرس،
نعم،
ومنها تشبيه السجود بقوة على اليدين ببروك البعير. هذا مر بنا مرارا وفصلناه في المناسبات، وأنه تشبيه من وجه
دون
وجه. يقول: قلت التشبيه لا عموم له، ووجه التشبيه هو حصول الأذى بوجهين، أحدهما في العرض والآخر في النفس، فإن قلت السباب والقتال كلاهما على السواء في أن فاعلهما يفسق ولا يكفر، فلما قال في الأول فسوق وفي الثاني كفر؟ كلاهما فسوق. القاتل كافر ولا فاسق؟
القاتل فاسق.
فاسق يعني لا يصل إلى حد الكفر المخرج عن الملة، وإن وصل إلى حد الكفر الذي هو من أعظم الكبائر ودون الكفر الأعظم. فإن قلت السباب والقتال كلاهما على السواء في أن فاعلهما يفسق ولا يكفر، فلما قال في الأول فسوق وفي الثاني كفر؟ قلنا لأن الثاني أغلظ، لأن الثاني أغلظ، أو لأنه بأخلاق الكفار أشبه، يعني تحصل مسابة كثيرا بين المسلمين لكن القتال
أقل.
قلنا لأن الثاني أغلظ أو لأنه بأخلاق الكفار أشبه. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 3 مواضع، الأول هنا في كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ولا يشعر، ومن يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، فذكره سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وتقدم ذكر المناسب بين الحديث والترجمة. والموضع الثاني في كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تابعه محمد بن جعفر عن شعبة، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل، حدث الباب عن زبيد وأنه سأل أبا وائل عن المرجئة فأجابه بهذا الحديث. وهنا في كتاب الأدب ما ينهى عن السباب واللعن، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تابعه محمد بن جعفر عن شعبة. فائدة هذه المتابعة؟
الأخوة الحضور،
ما فائدة هذه المتابعة؟ نعم
تقوية الله عليك، لأن موجود الآن 3 طرق روى الحديث أو روي منها الحديث عن شعبة، لو محمد بن جعفر وسليمان بن حرب هنا، والموضع الثالث
في باب كتاب الإيمان،
كتاب الإيمان
محمد بن
عرعرة، 3 شيوخ للإمام البخاري يروي بين هذا
الحديث. لكن هل
شعبة رواه أحسن الله إليك أيضا من طريقين، من طريق زبيد ومن طريق منصور؟
صحيح. إذن الفائدة من هذه المتابعة مجرد بيان
أو بيان
تعداد الطرق،
تعداد الطرق.
الحديث ليس بحاجة إلى تقوية.
نعم. لكن هل الإمام البخاري ما خرجه عن أحد الصحابة غير أبا وائل؟
أبا وائل تابعي.
عفوا، غير عبد الله
بن مسعود.
الآن إذا تحدثنا عن حديث المسعود لا نعرض لغيره. حديث الآن الذي نذكره في الأبواب هو حديث المسعود.
أستاذ السؤال أحسن عليك، أن قلت من تهم أبا وائل في الشماع من عبد الله، وذكرت من الحديث مروي من طرق منها عن أنس عن سعد بن أبي وقاص.
هو مروي الحديث من طرق عن ابن مسعود لم يتفرد به أبو وائل، ومروي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق غير ابن مسعود. نعم. المناسبة بين الحديث والباب، المناسبة بين الحديث والباب ما ينهى عن السباب واللعن ظاهرة، لأنه قال سباب المسلم فسوق. ومناسبة الباب لكتاب الأدب، النهي عن السباب واللعن في كتاب الأدب ظاهر ولا أظهر؟ ومناسبة الباب لكتاب الأدب أظهر. الموضع الثالث في كتاب الفتن، في كتاب الفتن، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. شقيق هو من؟ شقيق بن سلمة أبو وائل. شقيق بن سلمة هو أبو وائل. مناسبة الحديث وفي لفظه وقتاله كفر لقوله في الترجمة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، المطابقة التامة. المناسبة بين قوله وقتاله كفر في الحديث مع الترجمة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا لأنكم يقتل بعضكم بعضا، هذه مطابقة. ومناسبة القتل والقتال لكتاب الفتن ظاهرة، إذ يكثر القتل وهو الهرج كما جاء في الأحاديث الصحيحة في أزمان الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من مضلاتها، وأن يجنبنا والأمة كلها كل سوء وبلاء ومحنة، وأن يلطف بالمسلمين في كل وقت لا سيما في هذا الوقت الذي تداعت الأمم على أمم الكفر على أمة الإسلام قصدا لدينها، والله المستعان. والحديث أيضا خرجه مسلم فهو متفق عليه.
ما دام الحديث أيضا عن هذا الحديث في باب المسلم فسوق وقتاله كفر، أيضا يعني ربما نتذكر بعض الأحاديث التي جاءت في النهي عن كثرة السباب، ولعلنا نذكر حديثا أنه في آخر الزمان يأتي أقوام تحيتهم السب واللعن. ظهرت أو بدرت، إن صح الحديث وهذا سؤالي، بدرت بادرة من بعض الشباب مع الأسف الشديد كثرة اللعان والسباب فيما بينهم إذا التقى بعضهم ببعض، حتى أصبحت تحية بعضهم فعلا السباب. لعلكم توجيه حول هذا الموضوع.
الإعراض، إعراض المسلمين عن دينهم ظاهر، وهذا تحقيقا للإرادة الكونية، وإن كان فيه مخالفة للإرادة الشرعية، وأنه يكون في آخر الزمان ما يكون من أنواع المعاصي التي منها نسأل الله السلامة والعافية بذاءة اللسان والسباب والألفاظ التي ينبغي أن يترفع عنها المسلم، هذا لا شك أنه موجود في أوساط الشباب، وقد يوجد مع الأسف الشديد في أوساط الكبار أحيانا، لكن على المسلم أن يكون حفيفا في لسانه، نقيا في جميع تصرفاته، فليس المسلم بالطعان ولا باللعان وليس بالفاحش البذي، والله المستعان.
الله المستعان. تفضل
شيخ. الله يكرم شيخنا. هل يعني هذا يعني هو يفهم من الحديث الباب ان السب والشتم كبيره من كبائر الذنوب؟
ما دام حكم عليها في الحديث بانها فسوق، فسوق والفسوق والفسق الخروج عن طاعة الله عز وجل، ومر في كلام الحافظ أن الفسوق أعظم من العصيان، لا شك أنه يوحي بذلك، لكن السباب ألفاظ متفاوتة، فمنها الشنيع الكبير الذي يصل إلى ما يوجب الحد وهو القذف مثلا، أو التكفير بقول فلان كافر أو كذا، هذا أمر عظيم جدا، هذا أمر في غاية الخطورة. لكن منه السب اليسير في الألفاظ الخفيفة، هذه الأمور مما تتفاوت فيها الأحكام تبعا لتفاوت تلك الألفاظ، والله المستعان. راوي الحديث عبادة بن الصامت أحد النقباء في العقبة، سبق التعريف به في حديث البيعة، والحديث كما تقدم دليل على الشق الأول من الترجمة: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وتقدم بيان ذلك. يقول ابن حجر: فإن قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة، كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة، قلت: إنما كانت كذلك لوقوعها في المسجد وهو محل الذكر لا اللغو، ثم في الوقت المخصوص أيضا بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان، فالذم لما عرض فيها لا لذاتها، ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت، ورفعه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام منهي عنه لقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: ومن هنا يتضح مناسبة الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب. قد يقول قائل: هل في الحديث ما يدل على حبوط العمل؟ ليس في الحديث
ما في شيء
ما يدل على حبوط العمل، لكن التلاحي ورفع الصوت في المسجد وفي رمضان وبحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ورفع الصوت بحضرته عليه الصلاة والسلام جاء الوعيد فيه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: أن تحبط أعمالكم. قال: ومن هنا يتضح مناسبة الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب. يعني الكلام هذا من الحافظ كلام جيد في غاية الجودة، لكن هل هذا الكلام قاله الحافظ ابتداء أو نقله من غيره، أو نقل بعضه وأتى بالبعض الآخر؟ هذه معركة حصلت بين الحافظ رحمه الله تعالى وبين العيني. العيني يقول: وجه المطابقة من حيث إن فيه ذم التلاحي وأن صاحبه ناقص لأنه يشتغل عن كثير من الخير بسببه، بسبب التلاحي، سيما إذا كان في المسجد وعند جهر الصوت بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ربما ينجر إلى بطلان العمل وهو لا يشعر. قال تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. يعني كلام قريب جدا من كلام الحافظ. وقال بعضهم، حين يقول وقال بعضهم، وإذا قال بهذا الأسلوب عبر عن المنقول عنه أبهامه، وقال بعضهم يريد بذلك ابن حجر. وقال بعضهم بعد أن أخذ هذا الكلام من الكرماني، وقال بعضهم يعني ابن حجر بعد أن أخذ هذا الكلام من الكرماني، ومن هنا يتضح مناسبة الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب. يقول العيني: قلت إن هذا عجب شديد، يأخذ كلام الناس وينسبه إلى نفسه مدعيا أن غيره قد خفي عليه ذلك، على أن هذا الذي ذكره الكرماني في وجه المطابقة إنما يقاد بالجر الثقيل على ما لا يخفى على من يتأمله، فإذا أمعن الناظر لا يجد لذكر هذا الحديث مناسبة ولا مطابقة للترجمة. هذا كلام من العيني، يريد أن يهدم ما بناه الحافظ بن حجر. يقول على أن هذا الذي ذكره الكرماني، أولا العيني جاء في وجه المطابقة قريب جدا من كلام الكرماني وما نقله عنه ابن حجر. نعم، ماذا قال العيني؟ وجه المطابقة من حيث أن فيه ذم التلاحي ومصاحبه ناقص لأنه يشتغل عن كثير من الخير بسببه، لا سيما إذا كان بالمسجد وعند جهر الصوت بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ربما ينجر إلى بطلان العمل وهو لا يشعر. قال تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مطابقة ظاهرة ظاهرة لا خفاء فيها. نعم، ثم قال بعد ذلك: على أن هذا الذي ذكره الكرماني في وجه المطابقة إنما يقاد بالجر الثقيل على ما لا يخفى على من يتأمله، فإذا أمعن الناظر فيه لا يجد ذكر هذا الحديث مناسبة ولا مطابقة للترجمة. العين يقرر أمور: أولا أن ابن حجر أخذ الكلام من الكرماني. الأمر الثاني أن هذا الكلام الذي نقله الحافظ ابن حجر عن الكرماني، نعم، فيه خفاء وغموض، نعم، وتكلف، بحيث يقاد، نعم، بالجر الثقيل، إنما يقاد هذا الكلام بالجر الثقيل للتوفيق بين الحديث والترجمة. وقد أقره في وجه المطابقة، وقر نحوه العين في وجه المطابقة، ثم قال: فإذا أمعن الناظر فيه لا يجد لذكر هذا الحديث هنا مناسبة ولا مطابقة للترجمة. نقول المطابقة ظاهرة، المطابقة ظاهرة، لأن من لازم التلاحي رفع الصوت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في: ولا تجهروا له بالقول كجهري
بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم. الترجمة باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. فالمناسبة ظاهرة جدا. ابن حجر في انتقاض الاعتراض، وهذا كتاب يرد به ابن حجر على العيني، انتقاض الاعتراض، العيني يعترض على ابن حجر، ينقل كلام ابن حجر ويعترض عليه. نعم، ابن حجر يرد على العيني في انتقاض الاعتراض، وهناك آخر تولى المحاكمة بين العيني وابن حجر، وقلنا منه مرارا اسمه مبتكرات
في المحاكمة بين العين وابن حجر،
مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر، لكنه غير شامل، كتاب غير شامل. ابن حجر في انتقاض الاعتراض رد على العين كثير مما اعترض به عليه، وبقيت أشياء بيض لها ابن حجر وأشياء لم يستطع الجواب عنها. المقصود أن انتقاض الاعتراض هذا موضوعه، موضوعه ردود من الحافظ ابن حجر ونقض اعتراضات العين عليه.
الآية قول الله عز وجل ولا تجهروا له، وهنا تلاح رجلان، ليس الخطاب في أصله ليس موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما مر النبي عليه الصلاة والسلام بهما في حال الملاحة،
لكنه بحضرته عليه الصلاة والسلام. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، في الملاحات من لازمها رفع الصوت بحضرته عليه الصلاة والسلام. المقصود أن ابن حجر يقول فيه مناقشات. نعم
راح تسأل عن كتاب المحاكمات الشيخ،
المبتكرات مع الانتقاد،
نعم،
لأن موضوعهما واحد.
ماذا كان
سؤال؟ ويسأل عن مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر،
نعم،
لأنه ينقل كلام ابن حجر ويعقب بكلام العين ويحكم بين الشيخين بكلام في الغالب يؤيد فيه ابن حجر غالبا غالبا، وليس معنى هذا تعصبا، لا، هذا هو الواقع، لأن العين يظهر في كثير من اعتراضاته شيء من ما يكون بين الأقران، شيء مما يكون بين الأقران. ابن حجر أيضا تولى الرد والنقص في كثير من المواضع بنسبة 70% مثلا، وصاحب المبتكرات البصري أيضا تولى الرد في كثير من المواضع وحكم بينهم بتجرد، وبقيت الأمور مدون كثير منها عندنا وفات علينا أشياء. المقصود أن
كثير الباقي
يعني يمكن 10%، يعني بعد كلام ابن حجر وبعد كلام الغصيري وما أضفناه إليهما بقيت أشياء تحتاج إلى إعادة نظر. ابن حجر في انتقاض الاعتراض قد يقول قائل ما الداعي إلى نقل مثل هذه الخصومات، قد يقول قائل ما الداعي إلى نقل مثل هذه الخصومات؟
تفيد طالب العلم كثيرا،
نعم، تثري الشر،
فيها
شحن وفيها شحن يعني طالب العلم يستفيد منها كثيرا.
صحيح.
نعم، الخصومات والمشاحنات والمشادة بين أهل العلم لا شك أنها فيها ما فيها مما يخدش في الإخلاص، لكن يبقى أن فيها إثراء للشرح وفيها شحن للأذهان، تفيد طالب علم كثيرا، تخرج طلاب علم يفهمون ويناقشون ويأخذون ويردون. ولذا لا أرى مانع من ذكرها أبدا، لا أرى مانع من ذكرها، بل العكس، هي تفيد السامع فائدة لا تقدر بقدرها. وأيضا يبقى أن الحافظ ابن حجر هو الأصل في الباب، والعين ينقل منه ويتعقبه، ولا يعني هذا أننا نلغي شرح العيني أبدا. العيني أبدع في ربع الكتاب الأول في ترتيب بديع لا نظير له. ابن حجر لا شك أنه أصل في الباب، وعنايته بالصناعة ظاهرة. العين له إبداع في ترتيب الشرح، وفي ربع الكتاب الأول كاد لا يكون له نظير في مثل هذا الترتيب والإبداع. ثم جاء القسطلاني فاختصر الكتابين، فهو خلاصة ما في فتح الباري وعمدة القارئ.
لم يتعارض من
يعني قد يذكر أن العين تعقب ابن حجر بكذا وجواب كذا، باختصار شديد. نعم، وأصل هذه الشروح الثلاثة وعمدتها الكرماني. الكرماني ذكرنا مرارا أنهم ينقلون منه كثيرا ويتعقبونه، وهو الأصل في هذا الباب. نعم، فيه أوهام، كتاب فيه أوهام، لكن لا يعني أنه لا فائدة فيه. فالشروح الأربعة في غاية الأهمية لطالب العلم. نعود إلى كلام ابن حجر في انتقاض الاعتراض، يقول فيه مناقشات. الأولى دعواه أخذ الكلام من الكرماني ولا زيادة، نعم، لأن العيني يقول بعد أن أخذ هذا الكلام من الكرماني، معناه أن ابن حجر أخذ الكلام من الكرماني بحروفه بلا زيادة. ابن حجر يرد هذا ويقول دعواه أخذ الكلام من الكرماني ولا زيادة يوهم أخذ جميعه من غير تصرف، من غير تصرف فيه بنقص، وليس كذلك. ومن أراد بيان ذلك فليتأمل ما ذكره الشارح هنا وفيما ذكره الكرماني فيظهر له التفاوت. نعم، في تفاوت بين كلام الكرماني وكلام ابن حجر. الثانية قوله مدعيا أن غيره قد خفي عليه ليس كذلك. ماذا يقول العيني؟ العيني يقول مدعيا أن غيره قد خفي عليه كذلك. ابن حجر عبارته على التحرير وقد خفيت على كثير، على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب، في فرق بين
العبارتين. الثاني
ما في شك، قوله مدعيا أن غيره قد خفي عليه ليس كذلك، وإنما ذكر أنه خفي على كثير، فليس فيه دعوة خفاء ذلك على غيره بطريق التعميم، فإن مفهومه أن القليل منهم لم يخفى عليه ذلك فيدخل الكرماني. الثالث دعواه نفي المناسبة والمطابقة، لأن العين ماذا يقول؟ فإذا أمعن الناظر فيه لا يجد لذكر هذا الحديث هنا مناسبة ولا مطابقة للترجمة. الثالث دعواه نفي المناسبة والمطابقة بعد التأمل مكابرة، ويكفي في الرد عليه أنه نافل والسابق مثبت مقدم على النافل، والذي لا ارتياب فيه أن المناسبة والمطابقة ظاهرة ولا سيما عند التأمل. يعني إذا استحضرنا آية الحجرات يبقى خفاء، لا يبقى خفاء، نعم، لأن من لازم الملاحات رفع الصوت، ومن لازم رفع الصوت حبوط العمل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. والترجمة باب خوف المؤمن أن يحبط عمله، فالمطابقة ظاهرة، وحاصله أن ارتكاب المؤمن ما نهي عنه قد يحبط عمله وهو لا يشعر لتهاونه، كما في رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى في ذلك أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد ظهر أثر ذلك من رفع صوت المتخاصمين بحضرته صلى الله عليه وسلم، حيث منعوا معرفة ليلة القدر التي كان يحصل بمعرفتها من الخيرات ما شاء الله. من شؤم هذه الملاحات وهذه المخاصمة، من شؤمها، والأصل من الملاحات والمخاصمة في طلب الحق، نعم، يعني كون الإنسان يطلب حقه من خصمه يلام على ذلك؟
لا
يلام، إنما جاء اللوم من جهات، أولا كونه في المسجد كما تقدمت الإشارة إليه، وكونه في رمضان، وكونه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وقد ظهر أثر ذلك من رفع صوت المتخاصمين بحضرته صلى الله عليه وسلم، حيث منعوا معرفة ليلة القدر التي كان يحصل بمعرفتها من الخيرات ما شاء الله، على أن رفعها أيضا عسى أن يكون خيرا على ما جاء في الحديث، وسيأتي التنبيه عليه. الرابعة تعجبه ممن يأخذ كلام الناس وينسبه لنفسه. ماذا يقول؟
عجبا له كيف أخذ كلام الناس ونسبه لنفسه.
نعم، يقول قلت هذا عجيب شديد، يأخذ كلام الناس وينسبه إلى نفسه. ده كلام العيني. الرابعة تعجبه ممن يأخذ كلام الناس وينسبه لنفسه وينسى نفسه، مع ظهور الفرق بين الآخرين، فإن غيره إن أخذه تصرف فيه بنوع من التصرفات المناسبة، وأما هو فيأخذ كلام الشارح المذكور، يعني كلام ابن حجر، فيأخذ كلام الشارح المذكور
ولا كلام الكرماني يا شيخ؟
لا هو يأخذ كلام ابن حجر، كلهم ينقلون من الكرماني، كلهم يتفقون على نقل من الكرماني لهم متقدم عليهم، لكن العيني أثبت ابن حجر، ومن قرأ الكتابين وقارن بينهما أن العين يأخذ الورقة كاملة من ابن حجر ولا ينسبها إليه. ومثل ما ذكرنا لا شك أن هذا
نقص في الجملة،
صحيح.
نقص وخلل في التصنيف، لكن يبقى أنه أضاف إضافات لا يستغنى عنها، يعني يكرر أن شرح العين لا يستغنى عن طالب علم مع هذا كله، يعني فوائد لغوية، فوائد لطائف، أمور يعني ولا سيما ما يتعلق في الأحكام أضاف فيها العين أكثر من ابن حجر. ينقل لأن العيني فقيه حنفي يهتم بالفقه من هذا الجانب. ابن حجر تهم الصناعة الحديثية بالدرجة الأولى، أيضا يذكر ما يستنبط من الحديث ويستطرد في ذكر الأقوال والأدلة ويرجح، وهو أيضا شافعي يميل مع مذهبه، لكن يبقى أن شرح العيني في ترتيبه وتنظيمه. شرح الحديث يقسمه إلى أمور، يعني يذكر المناسبة، مناسبة الحديث للباب، مناسبة الباب هذا الذي قبله، ثم يذكر ترجم للرواة، ثم يذكر اللطائف الإسنادية، ثم يذكر شرح الغريب، ثم يذكر، يعني يرتب ترتيب بديع جدا، لا سيما في ربع الكتاب الأول. أما في ثلاثة أرباعه
بدأ يأخذ من غيره،
ما هو يأخذ خف مرة، خف الشرح مرة. والحافظ بن حجر قيل له لماذا لا تعتني بالبلاغة والبيان والبديع والأسئلة والأجوبة، قال إن من اعتنى بذلك اعتمد على كتاب ناقص وسوف يقف إذا وقف الكتاب. على كل حال أكرر أن الشروح هذه لا يستغني عنها طالب علم، لا شرح ابن حجر ويأتي هذا الدرجة الأولى، لكن لو كمل شرح الحافظ بن رجب لكان على رأس القائمة، لو كان شرح ابن رجب، لكن شرح ابن رجب ناقص وفيه خروم، مع أن الكلام الذي فيه من أبدأ ما يقال على الأحاديث، لأنه يشرح الأحاديث بنفس السلف ابن رجب رحمه الله. فيستفيد طالب العلم من ابن رجب، ويستفيد من ابن حجر، ويستفيد من العيني، ويستفيد من الكرماني، ويستفيد من القسطلاني. كل هذه شروح لا بد لطالب العلم من اقتنائها والإفادة منها.
سأذن لنا بإعادة أسماء الشروح أحسن الله عليك واحدة واحدة إذا ممكن من باب التدقيق.
تعرفون أن الشروح للبخاري كثيرة جدا،
لكن التي أشرت إليها الخمسة
التي يمكن أن يستغني بها طالب العلم، ابن رجب
اللي هو
فتح الباري لابن حجر، وقد استفاد من ابن رجب في مواضع،
نعم،
وأشار إليه، ولذا يتعجب من كونه سمى الكتاب فتح الباري مع أن هناك كتاب سابق،
نعم،
اسمه فتح الباري، وقد طلع عليه حافظ ابن حجر، طلع عليه ونقل منه. شرح العيني
مسمى كذا، شرح
عمدة القارئ.
يعني ودنا نذكر اسم حتى المسلم يقيده.
إرشاد الساري للقسطلاني، لأنه يجمع بين الشرحين، يعني من أراد الاختصار. ولإرشاد الساري ميزة رددناها مرارا، وهي العناية بضبط ألفاظ الصحيح في الأسانيد والمتون وصيغ الأداء، ينبه على كل شيء بالحرف بخلاف غيره. أيضا شرح الكرماني اللي هو أصل لهذه الشروح وعمدتها، نعم،
مسمى
الكواكب الدراري، لكن اشتهر بكرماني على البخاري،
نعم،
كتاب نفيس وفي لطائف وممتع، شرح ممتع،
نعم،
ومختصر يستفاد منه على أوهام يسيرة فيه ردها الشراح من بعده. في كلام الحافظ بن حجر الرابع، تعجبه مما يأخذ كلام الناس وينسبه لنفسه وينسى نفسه، مع ظهور الفرق بين الآخذين، فإن غيره إن أخذه تصرف فيه بنوع من التصرفات المناسبة، وأما هو فأخذه لكلام الشارح المذكور واضح لا يحتاج إلى استدلال، فما من باب من أول الكتاب إلى هنا ولا حديث إلا وقد أخذ من كلام الشارح فيه الكثير منه بألفاظه وبمعنى. ثم ذكر أمثلة كثيرة من نقل العيني من كتابه فتح الباري، كلام طويل ينقله بحروفه رحمة الله على الجميع، وعرفنا ما في ذلك من الفائدة. وقوله في الترجمة باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر، يفهم منها أن الإنسان مؤاخذ بالعمل الذي لا قصد له فيه، وهو ما يدل له قوله تعالى وأنتم لا تشعرون. يعني الكلام على الشق الأول من الترجمة مناسبته هنا لأن الحديث الثاني مؤيد للشق الأول من الترجمة على ما تقدم، كما أن الحديث الأول مناسب للشق الثاني. الحديث الثاني مناسب للشق الأول، الحديث الأول مناسب للشق
الثاني.
يعني هذا قريب جدا مما يقوله النحاة. نعم، إذا وجدنا حالين لصاحبين، نعم، رأيت زيدا مصعدا منحدرا، ما تدري من المصعد من المنحدر، ماذا يقولون؟ فأول الحالين لثاني الاسمين، وثاني الحالين لأول الاسمين. يعني هذا مطابق جدا لما نحن فيه، يعني لف ونشر غير مرتب والسرق نشر. قوله في الترجمة: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر، يفهم منه أن الإنسان مؤاخذ بالعمل الذي لا قصد له فيه، وما يدل له قوله تعالى: وأنتم لا تشعرون. وفي شرح ابن بطال قال أبو الزناد: إنما يحبط عمل المؤمن وهو لا يشعر إذا عد الذنب يسيرا فاحتقره وكان عند الله عظيما. وليس الحبط هنا بمخرج من الإيمان، وإنما هو نقصان منه. ولا قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يوجب أن يكفر المؤمن وهو لا يعلم، لأنه كما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختيار الإيمان على الكفر والقصد إليه، فكذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يفاغه رحمة من الله تعالى لعباده. والدليل على صحة هذا قوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأجاب ابن حجر بقريب من كلام أبي الزناد، فحمل ذلك على ما إذا علم أنه ذنب لكنه لا يعلم أنه كبيرة، كما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير أي عندهما. ثم قال: وإنه لكبير أي في نفس الأمر. قد يعرف الإنسان أن هذا معصية ويعرف أن هذا منهي عنه، لكن ما يعرف حجم هذه المعصية. أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، يعرف أنها من سخط الله، لكنه لا يلقي بالا لعظم هذه المسألة، لعظم هذه الكلمة، فيهوي بها في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية. أقول: وهذا موجب للخوف الشديد، والوجع من حبوط العمل كما في الترجمة بسبب ارتكاب السيئات، والخوف من رد العمل الصالح وعدم قبوله لما يقترن به من سوء قصد، كما في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: أهم الذين يزنون؟ أهم الذين يشربون؟ أهم الذين يساوون المنكرات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وخائفون ألا يتقبل منهم. وقال بعض السلف في قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال: أعمال كانوا يحتسبونها حسنات بدت لهم يوم القيامة سيئات بسبب قلة الإخلاص، أو لتعديهم السنة وركوبهم بالتأويل وجوه الفتنة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذه الآية يمر بها القارئ ولا تحرك ساكنا عنده. من قرأ شرح ابن رجب على 40 حول هذه الآية وجد حال السلف إذا قرأوا مثل هذه الآية، يعني العالم يدرس في حلقة من المسجد ويخشى أن يكون تدريسه من هذا الباب. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يتصور أن هذا العمل في ميزان حسنات يفاجأ أنه في ميزان السيئة، نسأل الله العافية. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال: أعمال كانوا يحسبونها حسنات بدت لهم يوم قيام السيئات بسبب قلة الإخلاص، أو لتعديهم السنة وركوبهم بالتأويل وجوه الفتنة.
جزاك الله خير شيخ، نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.